براغ. فيما يلي يعرض جهاد عبد الكريم لتقرير نشرته صحيفة أمريكية اليوم عن أوضاع المسيحيين في العراق واحتفالاتهم بأعياد الميلاد لهذا العام ومخاوفهم من الحرب التي قد تشنها الولايات المتحدة على العراق.
أعزائي المستمعين، طابت أوقاتكم جميعا. نشرت صحيفة شيكاغو تريبيون الأمريكية تحقيقا بعنوان المسيحيون العراقيون يحتفلون بهدوء وبساطة، كتبته من بغداد كريستين سبولار، وتقول فيه ان احتفالات اعياد الميلاد هذا العام تبدو محسوبة، فهو الوقت الذي تقوم فيه الام انتصار بيرا بتجميع اطفالها استعدادا لسماع موعظة مباركة وتلقي درس اخر من دروس البقاء العراقي. وتنقل الصحيفة عن هذه الام مشاعر الحيرة والقلق، وكم كان عليها ان تفكر مليا كي تقيم موازنة جيدة هذه المرة، كم من المال ستنفق وكم ستحتاج في حالة الطوارئ إذا ما حدث شيء هنا، حيث لا هدايا هذا العام. ما لنا والهدايا، نحن نريد السلام، على حد تعبير هذه الأم البالغة من العمر 42 عاما. ويتابع التحقيق، ما زالت أضواء أعياد الميلاد تتلألأ في بغداد، لكن ثمة تألقا قليلا يسكن أرواح أولئك الذين يعيشون تحت تهديد الحرب. فمصلح أحذية في شارع الرشيد يقول: نعم، نتأمل كمسيحيين ومسلمين أن تنتهي هذه الأزمة على سلام، إذ ما زال يرى أن المواجهة القائمة هي حرب إعلامية يصنع فيها كل طرف تهديداته الخاصة به. ويرى التحقيق أنه عندما يروي الناس حكاياتهم تحت رقابة رجال الحكومة، فهناك فرصة نادرة لتجنب الحديث عن حرب حقيقية أو عن القلق المحسوس الذي يغلف أي حديث عن مستقبل العراق. ويضيف أن نشرات الأخبار تمتلئ بما يقوم به مفتشو الأمم المتحدة الذين يجوبون العراق بحثا عن أسلحة دمار شامل. فخليل الملة الذي يعمل في محل للنظارات الطبية يتساءل: ماذا تريده أمريكا؟ فهو يستمع إلى نشرات الأخبار يوميا في محاولة منه لتبين ماهية النزاع القائم بين بلده والغرب. الإذاعة العراقية وصوت أمريكا وهيئة الإذاعة البريطانية، الجميع يقدمون تراجم مختلفة عن الحياة التي يعرفها هو في العراق، فبأي منها سيثق؟ ويذكر التحقيق أن صدام حسين استطاع أن يثير شكوك العالم مرة ثانية في أنه ضالع في استئناف برامج أسلحة الدمار الشامل، بعد أن تم تخفيف العقوبات الاقتصادية باستحداث برنامج النفط مقابل الغذاء، وتغيير الصورة القاتمة التي وصلت إليها الحياة في العراق بعد عقد من الزمن، وإحياء الأمل من أن الحياة ستعود من جديد. إلا أن وجود العديد من المؤشرات كاستمرار التحشيدات العسكرية في الخليج قد يجعل تلك الحياة تتجه إلى ما هو أسوأ بالنسبة لعموم العراقيين. ففي الأسبوع الماضي لاحظ الناس انقطاع التيار الكهربائي في البيوت والشوارع على حد سواء، وأن ذلك ما هو إلا نوع من تحذير أولي ينبئ أن أوقاتا عصيبة ستأتي. يضاف إلى ذلك الأسعار المتذبذبة لتبادل العملة، فقد تراوح سعر صرف الدولار الواحد ما بين 2000 إلى 2500 دينار في الأسبوعين الماضيين، مما يمثل دليلا آخر على اضطراب يسبق الحرب. ويشير التقرير إلى تقارير تفيد أن بعض العراقيين سيكونون مستعدين لمغادرة البلاد قبل حلول الكارثة المتمثلة في الضربات العسكرية الأمريكية. ففي الأشهر القليلة الماضية ازدادت أعداد طلبات تجديد جوازات السفر وطلبات تأشيرات الدخول إلى بلدان أخرى، نقلا عن دبلوماسيين في المنطقة. ويذكر التحقيق رأي بعض المحللين عن تناقص أعداد المسيحيين في العراق الذين يقل عددهم عن المليون، وتعليل ذلك بحالة التعب الشديد التي اعترتهم من جراء المعركة المتواصلة التي يخوضونها من أجل البقاء. ويقول المسيحيون أنهم يحصلون على تأشيرات الدخول إلى دول أخرى بشكل أسهل بكثير من غيرهم، فيما يرى محللون آخرون أن سبب الهجرة قد يكون ناشئا عن إحساس الأقليات من أن نزاعا عرقيا سينجم عند تغيير النظام، وأن الأقليات الصغرى ستكون في خطر في حالة نشوء فراغ سياسي.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، تناولت الصحف الأمريكية الصادرة اليوم ما يحيط بالشأن العراقي من توقعات ومصالح تسعى دول مجاورة للعراق إلى تأمينها. التفاصيل في العرض التالي الذي أعده ويقدمه شيرزاد القاضي.
يستعيد خبراء ومحللون سياسيون أمريكيون أهم ما مرت به الولايات المتحدة من أحداث خلال العام الماضي. وفي هذا الشأن كتب المحلل السياسي دونالد دامبرو، محرر الشؤون السياسية في صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية، مقالا تحت عنوان رحيل دون يأس، تطرق فيه إلى أحداث سياسية واقتصادية عصفت بالعالم وبالولايات المتحدة في عام 2002. وأشار المحلل السياسي ضمن مواضيع أخرى إلى الحرب ضد الإرهاب والحرب المرتقبة لنزع أسلحة العراق، قائلا إنها قد تؤدي بالمرء إلى أن يشعر بعدم الإطمئنان إلى ما سيحدث في المستقبل، لكنه استدرك قائلا إن هناك بقعا مضيئة تحت هذه الغيوم السوداء، ما يبعث الأمل في أن تكون الأيام المقبلة أفضل وأحسن من سابقاتها. وبخصوص العراق، عبر المحلل السياسي عن قناعته بأن الحرب محتملة، لكنه أشار إلى تأكيدات تصدر عن الإدارة الأمريكية بين الحين والآخر باحتمال انتهاء الأزمة دون الحاجة لعملية عسكرية. هذا وقد لاحظ الكاتب دلائل تشير إلى تراجع الرئيس العراقي صدام حسين، لكنه عبر في الوقت نفسه عن عدم ثقته بالرئيس العراقي، مشيرا إلى أن علماء وخبراء الأسلحة في العراق يدركون أن صدام سيغتال عائلاتهم إذا كشفوا أي سر، حتى إذا قاموا بذلك خارج العراق بحسب الكاتب. توقع كاتب المقال أن يقدم صدام مزيدا من التنازلات، لكنه في النهاية سيزاح من قبل المحيطين به من عسكريين أو سيختار الهرب إلى بلاد أخرى، على حد تعبير المحلل السياسي لامبرو في المقال الذي نشرته صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية. وبشأن حتمية الحرب من عدمها، نشرت صحيفة انترناشنال هيرالد تريبيون تقريرا كتبه ويليام مان، ركز فيه على ما ردده وزير الخارجية الامريكي كولن باول يوم الاحد بعدم حتمية الحرب وضرورة اعطاء المفتشين الوقت الكافي للعمل بعد ان حصلوا على معلومات استخبارية من الولايات المتحدة. وكان باول ذكر في حديث أجراه مع قناة ABC التلفزيونية أن العراق يتعاون مع مفتشي الأسلحة، لكن الولايات المتحدة ستتابع مدى استمرار هذا التعاون بحسب كاتب التقرير. الوزير الأمريكي أكد أيضا أن الولايات المتحدة وحلفائها سيحققون انتصارا حاسما في حال نشوب حرب بحسب ما ورد في الصحيفة الأمريكية. ومن جهة أخرى، نقلت صحيفة انترناشنال هيرالد تريبيون في تقريرها ما جاء في افتتاحية نشرتها صحيفة القادسية التي يصدرها الجيش العراقي، بأن قرع طبول الحرب وضجيج الأسلحة وإرسال سفن حربية وحشد جيوش سوف لن يرعب أو يخيف العراق، وفقا لصحيفة القادسية. سيداتي وسادتي، واصل عرض ما جاء في صحف أمريكية حول الشأن العراقي وحول ما تفكر به دول مجاورة للعراق إذا لم ينفذ صدام حسين قرارات الأمم المتحدة بأن يتخلى عن أسلحته المحظورة. وفي حال نشوب حرب، قالت صحيفة بوستن جلوب الأمريكية إن على الإدارة الأمريكية أن تضمن عدم استغلال دول مجاورة للعراق للوضع الجديد لتحقيق مصالحها من خلال تدخلها العسكري المباشر أو بواسطة وكلاء لها. وفي هذا الإطار، أشارت الصحيفة إلى ما تشعر به إيران وتركيا وإسرائيل وسوريا من سخط على النظام العراقي، متوقعة أن لدى حكوماتها مبررا للترحيب بإطاحة صدام في حال وقوع حرب من جانب، ولتحقيق طموحاتها من جانب آخر. أما صحيفة شيكاغو تريبيون فقد نشرت تقريرا تحت عنوان العراق يسلم قائمة بأسماء العلماء، أشارت فيه إلى تقديم العراق لأسماء 500 عالم يمكن اللقاء بهم بشأن أسلحة الدمار الشامل. تابعت الصحيفة أن مسؤولي الأمم المتحدة في بغداد أرسلوا قائمة الأسماء التي استلموها يوم السبت أرسلوها إلى نيويورك فورا. بحسب ما قاله هيرو أويكي الناطق باسم الأمم المتحدة في مؤتمر صحفي. وفي الإطار ذاته أضافت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية تواصل ضغوطها على الأمم المتحدة لتقديم ضمانات بحصول العلماء الذين يخاطرون بمغادرة العراق على حق اللجوء في الخارج للتحدث بحرية وبتفصيل. وأشارت الصحيفة في هذا الصدد إلى التعقيد الذي تتم فيه اللقاءات مع خبراء يختارهم المفتشون. وكمثال على ذلك أشار تقرير شيكاغو تريبيون إلى ما رافق اللقاء بجيولوجي عراقي هو كاظم مجبل، حيث وافق المفتشون على لقائه في فندق الرشيد بحضور مسؤول عراقي بعد أن رفض الذهاب إلى مقر الأمم المتحدة في بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. فيما يلي نستمع إلى مقابلة أجراها مراسلنا في بيروت علي الرماحي مع المحلل السياسي اللبناني راجح الخوري، وعلق فيها على التصريحات الجديدة التي أدلى بها أمس وزير الخارجية الأمريكي كولين باول، وأكد فيها أن الأزمة مع العراق لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية على حد تعبيره.
أثارت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي كولين باول أمس تحليلات متباينة، ففي حين رأى بعض المحللين السياسيين أنها انطوت على رسائل مفادها أن تسليم الرئيس العراقي صدام حسين لما لديه من أسلحة دمار شامل يقيه خطر الإزاحة، قال آخرون أن ما جاء على لسان باول ليس سوى إقناعا للرأي العام الدولي بأن هدف واشنطن ليس الحرب وإنها ستكون وسيلة لتحقيق هدف إزالة أسلحة العراق. هذا ما يقوله المحلل السياسي اللبناني راجح الخوري لإذاعة العراق الحر.
تصريحات كولين باول الأخيرة لا تخرج على سياق أو على السياق الذي تعودنا أن نقرأه من رئيس الدبلوماسية الأمريكية. هناك حرص لدى باول، وهو حرص يعني موافق عليه في البيت الأبيض ولدى القيادة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية، على محاولة إعطاء إيحاء دائم بأن الحرب ليست للحرب، وبأن القرار الأمريكي بتوجيه ضربة إلى النظام العراقي ليست عملية حتمية، وأن لا مجال فيها لأي مفاوضة أو لأي باب آخر من أبواب التفاوض المتعلق بنزع السلاح الشامل. يجب أن نتذكر أن الذريعة المطروحة في الأساس هي نزع أسلحة الدمار الشامل الموجودة لدى النظام العراقي. الآن هناك محاولات بشكل مستمر وفي محطات متلاحقة من كولين باول كوزير الخارجية الأمريكية لتذكير الرأي العام العالمي بأن الأمريكيين ليسوا هواة حرب، وأن ما يجري هو محاولة لتنفيذ القرار 1441 الذي يدعو فعلا إلى نزع أسلحة الدمار الشامل. أنا لا أتصور أنه بعدما قطعت الولايات المتحدة الأمريكية كل هذه التحشيدات وكل هذه الاستعدادات على صعيد الرأي العام العالمي من جهة، وعلى صعيد البدائل العراقية لما بعد صدام حسين، لا أعتقد أن هناك محاولة من كولين باول للقول بأن يعني يمكن للنظام العراقي أن يقدم أسلحته أو أن يتنازل عن هذه الأسلحة أو يكشف هذه الأسلحة وأن يبقى يعني قائما في العراق. القرار الأمريكي تجاوز هذه المرحلة.
هل تعتقد أن حتى لو سلم العراق أسلحته وكشف عن كل ما لديه لن تنجو الحكومة العراقية من الحرب؟
أنا لا أعتقد أن الهدف يتوقف فقط عند الأسلحة، الهدف يتجاوز العراق إلى المنطقة. هناك محاولة لإعادة ترتيب المنطقة، يجب أن نتأمل في الخطوط الاستراتيجية لأهمية العراق، ونعرف تماما أنه في اللحظة التي يتغير فيها الموقف السياسي في العراق، بمعنى أن العراق يصبح بلدا قادرا على التنسيق مع المنظومة الديمقراطية الموجودة في العالم والتي تديرها محورية أمريكية معينة، في هذا الحال هناك ثمرتان ناضجتان قد تسقطان في هذا الإطار. أولهما إيران، هذا أمر واضح، تصبح إيران يعني تسقط عملية نظرية الاحتواء المزدوج وتحل في محلها نظرية ضرب النظام العراقي، بحيث يصبح مثلا النظام الإيراني محاطا بأفغانستان الأمريكية من جهة وتركيا الأمريكية من جهة بين مزدوجين، والنظام العراقي المؤيد لأمريكا من جهة ثانية. إذا نظرنا إلى الأمر من زاوية أخرى نكتشف أن سوريا مع امتدادها السياسي المعروف لبنان وحزب الله سيصبحان محاطان بتركيا وبالنظام العراقي الجديد المؤيد لأمريكا وبالأردن وبإسرائيل. يعني هناك قراءة سياسية استراتيجية لمستقبل المنطقة تؤكد تماما أن العملية لا تتوقف فعلا عند الأسلحة فقط وعند رغبة أمريكا بالنفط، بل هناك محاولة وقد قرأنا كثيرا من السيناريوهات الموضوعة لإعادة ترتيب المنطقة في شكل يلائم الولايات المتحدة الأمريكية.
هناك من يستند إلى تاريخ العلاقة بين الحكومة العراقية والجانب الأمريكي ويقول أن بإمكان الرئيس العراقي الآن أن يصل إلى مساومة مع الجانب الأمريكي وأن يبقى في مكانه، هل أنت مع هذا التحليل؟
أنا لا أعتقد أنه بعدما جيش الرئيس بوش والإدارة الأمريكية كل هذا الحجم من التحضير الإعلامي والسياسي والعسكري والميداني لتوجيه ضربة إلى العراق أن يكتفي بجزء صغير او بناحيه جزئيه من هذه الحمله، بمعنى ان يتنازل النظام العراقي عن اسلحه الدمار الشامل وان يبقى يعني في مكانه كنظام قامع ونظام معارض بتوجهاته وتطبيقاته السياسيه لكل المفاهيم والمبادئ التي ينادي بها الامريكيون. انا اعتقد ان بوش سيظهر في موقع الذي يخون كل الشعارات الأمريكية المطروحة فيما يتعلق بالديمقراطية وبالعلاقة مع هذه المنطقة، إذا كان فعلا يريد من كل هذه الحملة أن ينزع سلاح صدام حسين وأن يبقيه وهو السلاح الأقوى في معارضة الديمقراطية في هذه المنطقة.
إذن كلام وزير الخارجية الأمريكي تعتقده طبيعيا في سياق التحضير، يعني لا 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 ينطوي على ما يوحي بأن أمريكا تراجعت في موقفها.
يعني يجب أن نقرأ كلام كولين باول في ظل اقتراب حاملتي الطائرات الجديدتين القادمتين إلى المنطقة. أنا لا أعتقد أن كولين باول يحاول أن يفرمل حربا مقررة، وهناك من بات يحدد مواعيد واضحة لها. أعتقد أن كولين باول وظيفته كرئيس للدبلوماسية الأمريكية أن يحاول دائما تصوير أمريكا بأنها تخوض الحرب كخيار أخير وليس كقرار بالضرورة يفترض أن يأخذ، محاولة لتجميل موقف السياسة الأمريكية أمام الذين يعارضون توجيه الضربة إلى النظام العراقي بالمطلق.
المحلل السياسي اللبناني راجح الخوري وكان يعلق على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي كولين باول أمس، علي رماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بيروت.
من باريس وافانا مراسلنا شاكر الجبوري بالتقرير الصوتي التالي عن الندوة السياسية التي أقامها المنتدى العراقي في فرنسا وتركزت على مناقشة الاستراتيجيات التي انتهجتها الفصائل العراقية المعارضة التي شاركت في مؤتمر لندن الأخير.
نظم المنتدى العراقي في فرنسا أمس ندوة سياسية لبحث الاستراتيجيات التي اعتمدتها الأحزاب العراقية المعارضة عندما قررت المشاركة في مؤتمر لندن قبل أسبوعين، ونقاط الالتقاء والافتراق فيما بينها وبين المخطط الأمريكي وتأثير ذلك على مشروع التغيير في العراق. ويوضح رئيس المنتدى العراقي والثاب السعدي لإذاعة العراق الحر تفاصيل هذه الندوة بالقول:
عقد المنتدى العراقي في فرنسا يوم 29 ديسمبر ندوة مع الأخ عادل عبد المهدي وهو ممثل المجلس الإسلامي الأعلى وعضو لجنة التنسيق التي انطلقت عن مؤتمر لندن لبحث حيثيات وأسباب انعقاد هذا المؤتمر والنتائج التي خرج عنها. وتحدث الأخ عادل عن مسيرة أو تطور موقف المجلس الإسلامي لحين وصوله إلى قناعة في المشاركة في هذا المؤتمر، وسيتحدث الأخ عادل عن رأيه بشكل تفصيلي.
طيب وثاب، يعني المجلس الإسلامي الأعلى من خلال هذه الندوة ماذا عرفتم؟ هل هو مع الحرب ضد الحرب أو أين هم يعني يتصرفون؟
بشكل مبدئي يعني أعلن الأحد أن المجلس هو ضد الحرب، ضد اختيار الحرب، ولكن المؤتمر بمجمله يضع نفسه تحت اختيار الحرب، لأن بالنسبة إلى ما قاله أن المؤتمرين يعتقدون بأن الحرب آتية لا مفر منها، ولهذا السبب وهم ليس لديهم القدرة لا على منعها ولا على تأجيجها، لهذا السبب هم يضعون نفسهم ضمن هذا الاختيار ويبحثون عن وسائل عما سيحدث أو عما سيستطيعون فعله بعد سقوط النظام صدام.
يعني بالنسبة لهم سياسة الأمر الواقع
بشكل أساسي هو هذا، أن الحرب آتية وهم يرون نفسهم ضمن هذا الاختيار. الاعتراضات التي ذكرت وتحدثت أنا أيضا حول مسألة أولا هذا الاختيار، أن الحرب آتية ولا مفر منها، ولهذا السبب فإننا لا نبحث لا في أسبابها ولا في نتائجها، فإذا بحثنا أسباب الحرب نعرف ماذا سيحدث بعدها، هل ستسمح أمريكا وتسمح للمعارضة الوطنية بالمشاركة فعلا، هل سيكون هناك نظام ديمقراطي، هذه الأشياء إذا لم نبحث في أسباب الحرب وأهدافها لا نستطيع أن نجيب عنها. الشيء الآخر هو التخلي عن الموقف عن الوقوف ضد الحرب، بما أن الحرب آتية فإننا لا نستطيع الوقوف ضدها إذا لا نقول شيء حول الموضوع. الشيء الثالث هو التشكيلة التي حدثت في هذا المؤتمر، وهي تشكيلة تقوم على أساس التمثيل الذي حسب تفسير المؤتمرين أن هناك في العراق أكراد وعرب وشيعة وسنة ومسيحيين، إذن المواطن العراقي الفرد أو المواطن لا ليس له وجود، والحركات السياسية التي تمر بهذه الطوائف والقوميات ليس لديها وجود. العراق عرف باستمرار تيارات سياسية تنتمي إلى أو ينتمي إليها مجاميع كائدة من الناس الذين ينتمون إلى هذه الطوائف، إذن التقسيم السياسي العراقي ليس طائفي إنما تقسيم سياسي. فمن هنا نرى أن المشروع الذي المطروح لمستقبل مستقبلي الذي سيقوم على هذه المعطيات الدينية والطائفية والقومية سيكون ذريعة لاضطهاد التيارات السياسية التي تختلف في تكوينها وفي اتجاهاتها عن التشكيلات الطائفية والدينية والقومية الموجودة في العراق. من المسائل الإيجابية التي لا يمكن السكوت عنها هي أن المؤتمر أقر بحقوق الشعب الكردي، وأقر أيضا بأن الديمقراطية هي الحل الوحيد لمشاكل العراق، وخصوصا حين يأتي هذا اللقاء من المجلس الإسلامي الأعلى لديه أهمية قصوى. لا نعرف النقاشات والخلافات التي كانت تحدث حول هذا المفهوم سابقا.
أما الدكتور الدكتور قيس العزاوي رئيس لجنة التنسيق العام القومي في فرنسا، فيعتقد بالأهمية الكبيرة لهكذا نوع من الحوارات السياسية البناءة، مؤكدا للإذاعة
في واقع الأمر أنه كان الأستاذ عادل عبد المهدي مندوب المجلس على الثورة الإسلامية في العراق، العامل بالزمن في فرنسا مبارعا في الرد على أسئلة المشاركين. وفي تقديري أن هكذا نوع من اللقاءات ما بين أطراف المعارضة يتفاوتون في تفسيرهم للأوضاع السياسية، وقد يختلفون في الاجتهادات، ولكنهم يتفقون على أن النظام نظام ديكتاتوري ينبغي أن ينتهي بأي شكل من الأشكال. هذه اللقاءات لقاءات مثمرة لأنها تجيب على عديد من الإشكاليات والمبهمات، وتبني جسور اللقاء والتقارب، وتكون عدد كبير من المشتركات السياسية. كان الأستاذ عادل بارعا كعادته في الإجابة على العديد من الأسئلة التي اعتبرها البعض أسئلة حساسة، وخاصة فيما يتعلق بمن يقول من الإعلام العربي أن هذا المؤتمر مؤتمر مدار بالكل من الولايات المتحدة الأمريكية. لقد أوضح عادل عبد المهدي أن المؤتمر كان عراقيا 100%، وكل الأوراق الأمريكية التي عرضت على المؤتمرين لم يؤخذ بها كما هي، أخذ بالأوراق العراقية الوطنية وأخذ بالحساسيات الوطنية العراقية، وردت الأحزاب والقوى المجتمعة على مقولات عديدة جاء بها الإعلام العربي دون وجه حق، وخاصة هذا الإعلام الذي قال أن قد يكون هناك احتلالا أمريكيا، أو أن الولايات المتحدة الأمريكية ستنصب حاكما عسكريا أمريكيا أو حكومة عسكرية عراقية. قال السيد عادل أن هذه الأمور غير مطروحة كل مرة، وأن الأحزاب المتفقة لا تقبل بأي شكل من الأشكال أي احتلال أجنبي للوطن، وأن ولا تقبل أي حاكم عسكري أجنبي أو حتى عراقي. ومن ينظر إلى رجلة المتابعة من 65 سيجد أن نسبة العسكريين فيها تكاد لا تذكر، قليلة جدا، وأن هناك بطبيعة الأمر في كل مؤتمر هناك عدد كبير من الحساسيات وعدد كبير من الأشياء. وقد تدخلت أنا على أثر كلمته فأبديت وجهة نظري فيما يخص عدة أشياء: أولا توقيت المؤتمر، مكان المؤتمر، وثالثا مسألة أن يبحث المؤتمر في مرحلة ما بعد صدام، في حين أنه كان عليه أن يبحث بكيفية التخلص من نظام صدامي أولا، وبعد ذلك يبحث في برنامج الحكومة المقبلة.
يذكر أن التيارات العراقية للمعارضة في فرنسا لم تعد مقتصرة في نشاطاتها على الجوانب السياسية أي الرأي والرأي المضاد، بل تعمل على تقريب وجهات النظر بمختلف جوانبها حتى الثقافية منها، مما يعني الحرص على بناء عراق متجانس، وهو أمر مهم بحكم تمثيلهم لأهم الأحزاب العراقية المعارضة العاملة في الخارج والداخل. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، نصحبكم معنا لدقائق قصيرة في أجواء الغناء العراقي الأصيل.
الله عليك لا تحيرني الله عليك تحرمني من هذا الجمال تحرمني حمضك الجلال الله عليك الله عليك لا تحيرني الله عليك تحرمني من هذا الجمال تحرمني حمضك الجلال قلبي حبيبي بين ايديك الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك لا تحيرني الله عليك تحرمني من هذا الكلام تحرمني حبك والكلام الله عليك الله عليك لا تحيرني الله عليك تحرمني من هذا الكلام تحرمني حبك والكلام يوم حبيبي من ايديك الله عليك الله عليك الله عليك لا لا تغيب ما عندي غيرك يا الحبيب
ما عندي غيرك يا الحبيب
انت الهوى وانت الحنان قربك احس روحي بامان انت الهوى وانت الحنان قربك احس روحي بامان قلبي حبيبي بين ايديك الله عليك الله عليك
الله عليك الله عليك لا تحيرني الله عليك تحرمني من هذا الجمال تحرمني حبك والجلال الله عليك الله عليك لا تحيرني الله عليك تحرمني من هذا الجمال تحرمني حبك والجلال قلبي حبيبي بين ايديك الله عليك الله عليك
اللي عدت زهو الربيع بعدك حبيبي روحي تضيع
بعدك حبيبي روحي
تضيع اللي عدت زهو الربيع بعدك حبيبي روحي تضيع
بعدك حبيبي روحي تضيع
يا من رضى الدنيا رضاك ما انسى يا عمري هواك يا من رضى الدنيا رضاك ما انسى يا قلبي حبيبي بين ايديك الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك لا تحيرني الله عليك تحرمني من هذا الجمال تحرمني حبك والجلال الله عليك الله عليك لا تحيرني الله عليك تحرمني من هذا الجمال تحرمني حبك والجلال قلبي حبيبي من ايديك الله عليك الله عليك Oh,
رحلة في الذاكرة. محطات في حياة شخصيات عراقية معاصرة. رحلة في الذاكرة برنامج نصف شهري يعده لكم من لندن مصطفى إبراهيم. رحلتنا اليوم مع حسن العيدي.
ولدت في مدينة الكويت من لواء العمارة 1934. أكملت دراسة الابتدائية للصف السادس في مدرسة الكويت الابتدائية، ومن ثم انتقلنا عام 1949 إلى بغداد، حيث واصلت دراستي في المدارس الجعفرية. أكملت الابتدائية والمتوسطة والثانوية هناك. المدرسة الجعفرية مؤسسة خاصة فيها نخبة من الأساتذة المتنورين، أستطيع أن أقول السبب أن أكثر الذين كانوا يفصلون من المدارس الحكومية لأسباب سياسية كانوا يلجؤون إلى المدارس الجعفرية بغض النظر عن دينهم ومذهبهم، بالتأكيد، لأن هناك الكثير من المدرسين المسيحيين والسنة كانوا يدرسوننا، لأن هناك انطباع خاطئ أنها مدارس طائفية. أنها ليست طائفية بقدر ما كانت مدارس تخدم الجيل العراقي الجديد. تربينا في هذه المدرسة تربية عائلية كاملة، لأننا كنا نشعر أنها عائلة كانت. لذا فإن تأثير المدارس الجعفرية بقي ملازما لي حتى بعد أن أصبحت أستاذا في كلية الآداب. عندما كنت أصادف شخصا كان طالبا معي وأصبح قياديا، وهذا حدث لي فعلا عام 1976 عندما فوجئت بشخص يعانقني ولم أتذكره. كنت قد قدمت إلى العراق فترة قصيرة سابقة، وإذا يطلع هذا الشخص أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة وأعدم بعد ذلك في عام 79. أكملت الدراسة الثانية كما قلت في الجعفرية في عام 1958، وكنت أول طالب في البعثة التي ذهبت إلى الاتحاد السوفيتي. درست في الاتحاد السوفيتي الصحافة، وكانت مهنة الصحافة لي ليست جديدة، فقد تعرفت على الصحافة عام 1954 ضمن كادر جريدة الأهالي، حيث كنت أحد أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي ذلك الوقت. تتلمذنا على يد صحفيين طليعيين ومثقفين، حميد رشيد، فاضل مهدي، عبد المجيد الونداوي، وطبعا الأستاذ الكبير كامل الشادرشي الذي كان يكتب أكثر افتتاحيات جريدة الأهالي. ويومها كان رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي. ولا انسى يوم 17 تموز 58 وكنا مجتمعين في بيت كامل تشادرشي نتناقل الاخبار التي تصدر، ودخل علينا شخص لا نعرفه، بعد ذلك عرف بأنه المرحوم إبراهيم أحمد. يومها كان عضوا في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، وقد طلب مني المرحوم كامل تشادرشي أن أعرف الأستاذ إبراهيم أحمد بالصحافة العراقية، فاصطحبته في سيارتي وذهبنا إلى جريدة الأخبار وعرفته بجوزيف ملكون في ذلك الوقت. الحقيقة أن الحياة في تلك الفترة تختلف كثيرا عن الحياة في العراق يومنا هذا أو حتى بعد ثورة تموز، اختلفت المقاييس. طبعا بعد الثورة مباشرة قلت اخترنا للبحث الاتحاد السوفيتي، ومكثت في الدراسة هناك لغاية 1965. عدت بعدها إلى بغداد وعينت معيدا في كلية الآداب قسم الصحافة في ذلك الوقت، وكنت أول عراقي أحمل شهادة عالية في الصحافة وأول عراقي أعمل في هذا القسم، حيث كان هناك أستاذين مصريين هما الدكتور عبد اللطيف حمزة وكان رئيسا للقسم، إلى جانب أستاذين أمريكان أحدهم من جامعة كاليفورنيا روبرت ديزلاند. استمريت في التدريس لغاية عام 69، عندها ذهبت في إجازة دراسية لإكمال درجة دكتوراه أيضا في جامعة موسكو. عملت على رسالة تناولت بها جريدة الأهالي، وكان عنوان الرسالة جريدة الأهالي ودورها السياسي والاجتماعي في العراق، وكان الأستاذ المشرف على هذه الرسالة هو البروفيسور يفغيني بريماكوف الذي أصبح فيما بعد رئيسا لوزراء الاتحاد السوفيتي، وكان مستشارا لي أيضا في الرسالة من الناحية التاريخية هو البروفيسور نيكولاي كتلوف مؤلف كتاب ثورة 20 بالعراق. عدت في عام 1974 إلى بغداد والتحقت بوظيفة السابقة كمدرس في قسم الإعلام، حيث حول إلى قسم الإعلام. الحياة الدراسية والعلاقات تبدلت كثيرا عما كانت عليه في الستينات. في الستينات في المرحلة الأولى من عملي في كلية الآداب كانت هناك لا زالت درجة معينة من الديمقراطية في الجامعات، فمثلا تعيين رئيس قسم كان يجري بانتخاب، عميد الكلية أيضا انتخاب، ناهيك عن رئيس الجامعة. أما في السبعينات فجوبهت بتنظيمات جديدة دخلت على علم التربية. في أحد الفصول فوجئنا بجيش جرار من معلمي الابتدائية أطلقوا في الجامعات العراقية لتدريس مادة قيل لنا في ذلك الوقت أنها التربية القومية، وبعد ذلك اكتشفنا أنه تاريخ حزب البعث، ولكن هذه المجموعة أصبحت جزء من الستاف الجامعي، الهيئة التدريسية. إذن العلمية والاستقلالية التي كانت سائدة في ذلك الوقت انتهى زمنها، ما أخذ يطلق عليه فيما بعد بالديمقراطية المركزية أو الديمقراطية الموجهة وغيرها من التعابير السياسية، هي لا تمت بأي صلة بالديمقراطية الليبرالية التي نشأنا عليها نحن جيلنا في الأهالي في الوطن الديمقراطي في العلاقات بين الأحزاب. أنا كانت لي صداقات مع شباب في حزب الاستقلال وشباب في حزب البعث في ذلك الوقت في العهد الملكي، وكنا نتبادل الآراء، وكان عدونا الرئيسي هي السلطة أي التزوير، لأننا كنا ننشد الديمقراطية. ولكن للأسف في السبعينات لا توجد ديمقراطية، ربما تصبح كلمة الديمقراطية هو اتهام، وفعلا يوصف بالجبن الأخ ديمقراطي، هذه كلمة غير مقبولة في مجتمع البعث. إذا أتذكر فيبرز أمامي منظر في يوم من الأيام وأنا أدخل إلى بناية قسم الإعلام التي تضم إلى جانب قسم الإعلام قسم الفلسفة وقسم الاجتماع وقسم الآثار، شاهدت أستاذا يدخل القسم وهو متمنطق بمسدس، آلمني جدا. ذهبت وكلمته، قلت له أستاذ فلان كيف تجيز لنفسك أن تدخل بالحرم الجامعي وأنت تحمل سلاح؟ نحن نحمل رسالة، رسالة تربوية إنسانية. طبعا يبدو أن الحديث غير شيق له، تركني دون جواب. هكذا أصبحت الحياة الجامعية في السبعينات، وربما كانت تلك هي البداية. الذي حدث فيما بعد لا يمكن أن يوصف، التزوير، قتل الشخصية. كنت وأنا أجلس مع طلبتي في الستينات ومنهم الآن هم رؤساء تحرير وسفراء أصبحوا، كنا نتحدث كأصدقاء، لأن الجامعة هي إكمال للعملية التربوية وليست تلقين نصوص. أنا الآن عندما أقول الديمقراطية أشعر بأنها تربية المنزل وليس الحزب، الحزب مرحلة متأخرة تأتي. ورب سائل يقول وهل أنت درست الديمقراطية في بيتك؟ لا، ولكن المحيط كان يتحدث كله بالديمقراطية. من هنا أنا أتألم أحيانا عندما أسمع بالأخبار أن العالم مشغول، من الذي يخلف صدام بعد زواله؟ وكأن العراق لا يوجد به رجال. نسي المتحدثون أن العراقيين بنوا دول المنطقة. من هم الوزراء في الحكومة السعودية الأولى؟ من الذي أقام حكومة دولة الإمارات العربية؟ أليس هم وزراء عراقيون؟ ولا زالوا لحد الآن يخدمون في هذه الدول. العقول متوفرة، ولكن المناخ هو الذي تبدل.
يا نجوى هلج وين يا نجوى، هلج وين يا نجوى، جزا الشوق وجزاني والهوى بعيد يا نجوى، صحت صحت ابو شجان باكر العيد يا نجوى،
باكر العيد يا نجوى،
هلج وين يا نجوى، هلج وين يا نجوى، اثاري هالمحبه والنش تقوم يا نجوى،
والنش تقوم يا نجوى،
هيا عين المحبه اش تحمل هموم يا نجوى،
تحمل هموم يا نجوى،
اثاري هالمحبه والنش تقوم يا نجوى،
والنش تقوم يا نجوى،
هيا عين المحبه اش تحمل هموم يا نجوى،
تحمل هموم يا نجوى،
هلج وين يا نجوى، هلج وين يا نجوى.
انني احببت الحياه الجامعيه في العراق وفضلتها على الكثير مما عرض علي، ويعرف الكثير من الإخوان ما عرض علي من مراكز، ولكن كنت أرى في الحياة الجامعية الاستقرار، فأنا أصبح يوميا بخيرة الأساتذة، الدكتور علي الوردي، الدكتور إبراهيم السامرائي، مهدي المخزومي، صلاح خالص، هذه الشخصيات التي لا يمكن أن تنساها يوما ما، بعلمها، بخلقها، بتدريسها، بكل شيء. ولكن للأسف كلما استمرت الوقت وثبتت السلطة أقدامها برزت أنياب جديدة للدكتاتورية، لدرجة أصبح من المتعذر الاستمرار في حياة جامعية تربوية سليمة. كانت الاعتراضات تتوالى من بعض الطلبة الكسالى حقيقة، وليس المتقدمين في العلم، الكسالى على الناحية الفلانية، يعني فقط يريد أن يقول اترك المنصة أنا أدرس بدلا عنك، لأنه عنده أفكار معينة. يومها كنا في جلسة خاصة مع رئيس الجامعة، وشكوت حالة العملية التربوية في الجامعات. قال دكتور حسن، تستطيع أن تكتب تقرير بهذه الأشياء وسوف نعالجها؟ قلت يا دكتور، أنت 5 أمبير ورئيس الاتحاد الوطني 25 أمبير، كيف تعالج الأمور؟ فانفجر الجميع بالضحك وتركنا الموضوع. وصلت الحالة في عام 79 إلى الغليان، عندما استلم صدام حسين السلطة مباشرة، وهو الخاطب والقائل أن أساتذة الجامعة يتفلسفون مثل الزنابير، ونسى أو تناسى أن أستاذ الجامعة هو بالأساس يحمل درجة PhD، أي دكتوراه بالفلسفة، فإذا لم يتفلسف أستاذ الجامعة من اللي يتفلسف؟ مدير الطابو؟ هناك وقائع حصلت لا يمكن التغاضي عنها، ولذا لا أريد أن أذكرها حقيقة لأنها قد تكون مؤلمة للآخرين. فقررت بعد التباحث مع زوجتي وهي أستاذة أيضا في كلية الآداب، قلت دعينا نربي أطفالنا بحرية. فحزمنا أمتعتنا البسيطة وقررنا عام 1981 ترك العراق. فجئت إلى إنجلترا واستقريت هنا سنتين جالس في البيت أنتظر الفرج. في عام 85 أسست دار للنشر في لندن، وكنت أتجنب أن لا أنخرط في السياسة، لأن السياسة في ذلك الوقت كانت في الواقع مقتصرة على 2 أو 3، المرحوم السيد مهدي الحكيم، سعد صالح جبر، ومحمد بحر العلوم. هؤلاء هم الذين كانوا في ساحة المعارضة للنظام العراقي، وكنت على اتصال بهم طبعا، ولكن لا فعل، مجرد انتظار أخبار وتداولها لا أكثر ولا أقل. فأصدرت مجلة متخصصة بالغذاء والتغذية، سميتها الغذاء العربي. مستقبل العراق كما أراه الآن هو ليس بيد العراقيين 100%، دعنا نكون صريحين، ولا نلجأ إلى النفاق حتى عندما يحاول البعض أن ينقذنا من النفاق. أنا أجد أن مستقبل العراق أصبح مهمة دولية، لأننا كمعارضة قدمت الكثير من التضحيات، ولكن نظام مجرم فاشستي استخدم كل أساليب الإبادة. وأنا وغيري من العراقيين سمعنا صدام حسين في عام 1980 وهو يخطب ويقول: الذي يستلم العراق يستلمه أرضا بدون شعب. في حال سقوط صدام حسين بالتأكيد سأعود إلى العراق، ولكن ليس في العربة الأولى، لأنني وهذه قناعة شخصية لي أن العربة الأولى ستضم الكثير من الانتهازيين والراكضين وراء المناصب، ولكن سأعود عندما يتطلب العراق ناس مستعدين للبناء وليس للكرسي. أنا أنظر للعراق فعلا كما ينظر الآخرون، أنظر له يابان جديدة في الشرق، وأقر أن الولايات المتحدة ستعمل هذه المرة على إقامة هذا العراق. نحن فقدنا الكثير الكثير، والذي ينتقدوننا في الداخل بأننا عشنا رغدا في الخارج هم أيضا مخطئون. كل لحظة من الحنين إلى الوطن تعادل الكثير من اللحظات السود التي عاشوها هم في الداخل. نحن أيضا نعاني، ومعاناتنا شديدة جدا، ولذا من الصعوبة أقول ماذا أفعل عندما أصل إلى مطار بغداد. اللحظة الأولى التي أصل بها إلى بغداد بالتأكيد سأتفقد ما بقى من الأهل، خاصة وأنا هنا فقدت الوالدين دون أن يكون لي حق إلقاء النظر الأخيرة عليه. فقدت الوطن، فقدت الأصدقاء، فقدت الكثير الكثير. أقول مع نفسي إذا عدت إلى بغداد وذهبت إلى كلية الآداب سأجد الوجوه التي تركتها.
كنتم مع رحلة في الذاكرة، أعد لكم هذه